الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة، قال: فجئنا لنشهدها. قال: فحضرها ابن عمر وابن عباس. قال: وإني لجالس بينهما. قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث فقال: صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. فنظرت فإذا هو صهيب، قال: فأخبرته، فقال: ادعه لي. قال: فرجعت إلى صهيب فقلت: ترتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ فقال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: يرحم الله عمر، لا والله، ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا من بواكير النقد الذي يخص المتن ولا يخص الإسناد، ونقد المتن بضاعة يفرح بها العلمانيون والعقلانيون. كيف ذلك وأنت تقول أن هذه البواكير وهي موجودة عند السلف الصالح؟ خذ الفرق الدقيق وإياك أن تغفل عنه. عند المحدثين نقد المتن مرده إلى وهم راو، فنقدت عائشة المتن لا لذاته، وإنما وهمت ابن عمر في لفظه، وهي معظمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مجلة للرواة لابن عمر وأبيه. وأما العلمانيون اليوم فهم يضربون النصوص بعضها ببعض من أجل الشناعة، يظهرونها من أجل أن يظهروا شناعتها وأنها ليست من عند الله، وهم لا يردون الوهم لخطأ راو، وإنما ينسفون الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي. ففرق دقيق بين نقد المتن المعتبر ونقد المتن الذي يتعلق به من يريد أن يطعن في الإسلام. فعائشة ما كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي ما كذبت ابن عمر ولا عمر، ولكن وهمت قالت في آخر رواية سابقة قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين، أي غير قاصدين الكذب، ولا مكذبين، أي غير منسوبين إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السمع يخطئ، السمع يخطئ من الراوي يظن أنه سمع شيئا ولم، وفي الحقيقة على رأيها أنه لم يسمع. العدالة قائمة على ركنين، الديانة والضبط، ومن زل قليلا ووهم وهما يسيرا فلتة في أخطاء معدودة ليست بفاحشة ولا كثيرة، فإن هذا الإنسان لا شيء فيه ولا يسلم من الوهم أحد. فوجود الخطأ على التنزل والافتراض في حق ابن عمر أو عمر أو كليهما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجود الخطأ هذا لا يسقط العدالة، بل وجود الخطأ لا يسقط الإمامة ولا الديانة. يعني العلماء رحمهم الله أئمة الجرح والتعديل، لو نظرت في ترجمة الإمام أبي حنيفة فنظرت الكلام الذي فيه، فالكلام الذي فيه هل يسقط أبا حنيفة أعني كونه إماما؟ لا والله، فأبو حنيفة إمام، والكلام فيه في ضبطه لا في دينه ولا في صدقه، فهو صادق إمام ذا عدالة، لكن ليس حفظه كحفظ أئمة الحديث، وليس ضبطه كضبطهم، فهو من رأس من رؤوس أهل الكوفة ومدرسة الرأي، سار على منهج سار عليه من قبله، لكن العدالة تشمل الأمرين. العدالة ليست منفكة عن ابن عمر ولا عن أبيه، لا عند عائشة ولا عند غيرها، وإن هي طعنت في المتن فإنها لم تطعن فيه لأنه من الشرع، وإنما جرأها على الطعن فيه ظنها أن ابن عمر قد أخطأ. وهذا الأخذ والرد وهذا النقاش المتحلي بالأدب، وإنزال من يخالفك الرواية منزلته في الدين، هو أمر واجب. فأنا إن رأيت أن أحدا أخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا في غيرتي وردي مأجور، وإن كنت أنا مخطئ، لكن إن علم الله مني أني صادق وأنه لا باعث لي إلا الصدق وإلا الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا لي الأجر في ذلك. ولذا المسألة أن عائشة من جهة وعمر ولا سيما من يعني انصبت عليه الوهم، من صب عليه التوهيم وهو عبد الله ولده، كلاهما مأجور، لكن المصيب واحد منهما وليس المصيب كلاهما. فما يقال في علم الفقه يقال في علم الحديث أن الصواب قول واحد وليس قول الاثنين إن تعارضا من جميع الوجوه، أما إن لم يتعارضا من جميع الوجوه وهو الذي يسمى عند أهل العلم الخلاف المباح في تعبير ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأكثر من ذلك، أو اختلاف التنوع الذي فيما أعلم أول من أطلقه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف التأليف تأويل مشكل القرآن، ثم شهره ابن تيمية ومدرسته، يقال الخلاف يعني مستساغ أو خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فهذا باب آخر. في اختلاف التنوع الكل مصيب، والذي قرره الأئمة المحققون أن جل خلاف السلف من الصحابة والتابعين هو اختلاف تنوع وليس اختلاف فضائل. ويذكرون هذا مقيدا بالتفسير، وعلى هذا نهج شيخ المفسرين ابن جرير، فلما يذكر القول المختار يأتي بقول يجمع جميع أقوال السلف التي أثبتها، وهذا في غالب منهجه في تفسيره. ولكني أدعو طلبة العلم المجدين إلى دراسة جادة عن الصحابة والتابعين فيما اختلفوا فيه، وأن يجهدوا في أن يجعلوه ويلحقوه باختلاف التنوع لا باختلاف التضاد. فالذي يجمع الروايات يجد زيادات في بعض الأقوال التي فيها خلاف تحمل على التنويع والتلوين، تحمل على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. على أي الإمام مسلم أكثر من سرد الطرق، من سرد الطرق، وقل أن يحيل، وأحاد في الرواية التي بعدها، وتأتينا الإحالة مع الألفاظ. أورد هذا الطريق تابع فيه أيوب السختياني، فذكره من طريق ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الإمام المكي المشهور، فتابعه في روايته عن عبد الله بن أبي مليكة، ثم سرد رواية عبد الله بن أبي مليكة من طريق ابن جرير من طريق ابن جريج مطولة. والذي يرى أن هنا إجمال وقعت في رواية أيوب السابق التفصيل، وفي رواية أيوب تفصيل، وهنا إجمال. في بداياتها الأمر يميل إلى الإجمال، ومسلم ليس همه ما وقع في مناسبة إيرادها، ولكن همه أن يؤخر الرواية التي فيها التفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحديث عن شيخه محمد بن رافع القشير النيسابوري بلديه، وقلت لكم منهج أهل العلم قديما، الواحد أول ما يأخذ عن شيوخ بلدته، ثم لما لم يقنع ويجد عنده رغبة يبدأ بالرحلة، فيبدأ يتوسع ويأخذ. فهذا محمد بن رافع هو من شيوخ القدماء، من شيوخ مسلم القدماء. وكذلك عبد بن حميد، عبد بن حميد بعيد عن مسلم، لكن مسلم وصله، مسلم مشى من نيسابور إلى بيت عبد بن حميد ونزل عنده. وأذكر أني لما حققت كتاب الطبقات للإمام مسلم وجدت نسخة المتحف البريطاني فيها أن مسلما كتب كتابه وهو في بيت عبد بن حميد، وكان قد درس عليه ولد عبد بن حميد الكشي أو الكسي بالسين أو الشين محمد، وكش قرية شمال بخارى بعيدة عن 100 كيلو، يعني مسلم طاف حوالي بلدة البخاري لكن لا يعرف عنه سماع قبل أن يتم صحيحه، سمع التقى به بعد أن أتم صحيحه. ولذا يا طالب العلم إذا سئلت لماذا لم يروي مسلم عن البخاري في صحيحه وهو شيخه، فالجواب الدقيق الصواب الصحيح أن تقول هو لم يعرفه إلا بعد أن أتم صحيحه، هو لم يعرفه إلا بعد أن أتم صحيحه، فالتقى به بعد 250 وأتم صحيحه قبل 250. هذا أرجح الأقوال، وهنالك أقوال أخرى. قال مسلم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع ساق رواية محمد بن رافع الشيخ الأول. هنالك حديث في صحيح مسلم ليست في المنتخب المطبوع من مسند عبد بن حميد، وهنالك أحاديث كثيرة قد تصل إلى نحو 80 في صحيح مسلم عن الإمام الدارمي ليست في مسنده، وفي هذا إشارة إلى أهمية صحيح مسلم وأنه حوى كنوزا وحوى روايات عن أئمة كثر. وبلغني من قريب أن قطعة كبيرة قد تصل إلى 4 مجلدات ضخام من المخطوط من مسند عبد بن حميد الأصلي للمنتخب محفوظة في مكتبة الملك في المغرب، وأسأل الله أن يفرج عنها وأن يخرجها من داخل الرفوف ومن كونها على الرفوف وداخل أدراج، فتصبح إن شاء الله ترى النور ويراها طلبة العلم ويكحلون عيونهم بها. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق صاحب ابن همام الصنعاني، أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، الآن التقى الإسناد مع الإسناد السابق. قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة. من هي هذه الابنة؟ إخواني طلبة العلم، هذه الابنة من هي؟ عرفنا بها أيوب في الرواية السابقة، قال توفيت أم أبان، هناك سماها وهنا عماها. ولذا الحديث حتى لو كانت ضعيفة، العلماء في الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير يعتمدون عليه في تبيين المبهم، يعني إذا كان الاسم مبهما أو السفرة أو المحلة فيعينون المبهم بالضعيف، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. إذا كثير من إخواني يظنون الحديث الضعيف صفر، لا، ليس الحديث الضعيف صفر. لا تجزم، علماء الحديث لا يجزمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الحديث الضعيف، يجزم الحديث أن النبي ما قال الحديث الضعيف، ما يستطيع يجزم، لكنهم يحرمون إثبات شيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم البراهين عليه، والبرهان ما قام في الحديث الضعيف، لكن لا يجزمون بخلاف الموضوع والمطروح الضعيف جدا، فهم يجزمون أن النبي لم يقله. أما الحديث الضعيف يمكن أن يكون قاله ويمكن أن يقول لم يقله، ولذا لا نحن لا نعتمد عليه، لكننا لا نجعله صفرا، فإذا أفادنا في تعيين مبهم أخذناه وهكذا. قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة، قال: فجئنا لنشهدها. من قائل فجئنا لنشهدها؟ قال، من الفاعل؟ ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة جاء ليشهدها ليأخذ أجرين، وحتى يأخذ الأجرين إلى أين جاء؟ إلى بيتها. قال جئنا، هو يعلل ليش جاء، جاء ليأخذ الأجر، جاء ليشهد الجنازة، فأنت إذا أردت أن تأخذ الأجرين وتشهد الجنازة أين تجي، أين تذهب؟ إلى بيت ذويه، إلى بيت الميتة. قال: فجئنا لنشهدها، نحضر جنازتها. قال: فحضرها، حضر جنازتها ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كنز لتابع أن يجتمع اثنان، وقل أن يجتمعا ابن عمر وابن عباس، وكلاهما من أهل العلم والرواية والدراية والاستنباط، وكل منهما له مذهب، كل منهما له مذهب. طيب، لو سئلت طالب العلم ما السمة الغالبة على مذهب ابن عباس، ما السمة الغالبة على مذهب ابن عباس؟ الرخص، سهل، سهولة. والسمة الغالبة على مذهب ابن عمر تشديد، شدة والورع والاحتياط، يعني مدرستان. واليوم طلبة العلم منهم من يميل لهذا ومنهم من يميل لهذا، وهل بين المدرستين تناحر أو تضاد؟ لا، هي سجايا، هي سجايا، والله الحمد لله وجدنا هذه السجايا موجودة عند من قبلنا. إذا أبو جعفر المنصور لما طلب من الإمام مالك أن يؤلف له الموطأ كتب إليه رسالة تدلل على أن أبا جعفر المنصور كان طالب علم، كان قريب الإمام أحمد، كان مع الإمام مالك أصلا يطلب العلم، لكن ترك الطلب وانشغل بالسياسة حتى أصبح خليفة، ومالك بقي ثابتا. فلما أصبح واليا كتب أبو جعفر لمالك، وذكر هذا ابن أصر الدين الدمشقي في تحف السالك ناقب مالك، قال اكتب لي كتابا ووطئه توطيئة، وإياك ورخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود، وإياك وترخيصات ابن عمر وإيش وتشديدات ابن عمر ترخيصات ابن عباس تشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود. الصحابة معروفون بهذا، وهذا لا يضيرهم، بل هذا يبين أن لهم منهجا مضطردا في فقههم، هم ليسوا مضطردين. طيب، قال ابن أبي مليكة وإني لجالس بينهما، والله لا تليق بتابعي أن يفصل بين صحابي، كان ينبغي أن يجلسه بجانبه، لكن ثبت في الصحيح نهى النبي أن يقيم الرجل الرجل ويجلسه مكانه، ولكن تفسم القدم قال فسم. طب يفسح للجال الآخر، طب اسمع ماذا يقول ابن أبي مليكة، يقول وإني جالس بينهما، قال في كيفية وجوده في هذا المجلس بين ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبه. طيب نريد نأخذ تفصيل أيوب للرواية فنقول ونعين، قال جلست إلى أحدهما، من؟ ابن عمر، إذا ابن عمر وجلس ابن عمر جاء ابن عباس يقوده قائد، هو جلس أولا إلى ابن عمر، قال جلست إلى أحدهما أي ابن عمر، ثم جاء الآخر يعني جاء ابن عباس فيما بعد فجلس إلى جنبي، يقول أنا والله ما تأخذوني، فرقت كأنه هكذا يقول، يقول ما لا تؤاخذوني في أني جلست بين اثنين وما جعلتهما يجلسان بجانب بعضهم بعضا، أنا كنت جالس وجاء آخر فجلس بجانب آخر، فهم جعلوني بينهما وأنا لا أريد ذلك، أدب بليغ. فكأنه يرفع الملامة عن نفسه، لماذا لم يجلسهما بجانب بعضهم بعضا؟ وإن هذا كلام حشو، والله ليس بحشو، والله أنه ليس بحشو، هذه من رغبة، هذه من دقة ومن مروءة، والمروءة ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيها، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في المروءة، والقراءة المروءة مهمة، بعض كلمات وحشة طالب العلم يقول وهو وحشة، لما يقرأ المروءة يتأدب. كان بعض الولاة في مجلس العلماء فقال ما جمعه هذا ما جمعه هذا، فقال له عالم محاسنك يا أمير المؤمنين، ما يقال من مساويك يا أمير المؤمنين، من المروءة أمام الكبراء ما يقال مساويك يا أمير المؤمنين، قال محاسنك يا أمير المؤمنين، هذه المروءة. فالمروءة يعني أن تعطي المجلس وأهله ومنزلتهم حقها. وقد ألف جمع في المروءة، والعبد الضعيف كتاب في المروءة أحسبه فيه خير، قال جلست إلى أحدهما ثم جلس الآخر ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه وهو مستقبله بوجهه، وضع وجهه في وجهه وقال له، طبعا كلام بليغ، يعني الإنسان الواعظ والمدرس إذا أراد أن ينتبه أو ينبه الناس لشيء يصنع شيئا حركة في بدن، فلما يمشي يضع وجهه في وجهه يتكلم، كلام أبلغ، كلام أبلغ. لما المدرس يريد أن ينبه شيئا فيقوم ثم يجلس ينبه الناس بقيامه على يعني على شيء معين، قال فذهب إليه فواجهه وهو مواجهه، ألا تنهى عن البكاء، ولا تنهى عن البكاء، يقول من القائل ابن عمر، والمقول له أقول له من أقول ميتا عمر بن عثمان بن عفان، إيش كنية عثمان، عثمان إيش كنا أبو عمر، طيب ابن عمر إيش كنا عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن قبل بعد قليل بعد قليل يأتينا قول رحم الله أبا عبد الرحمن رحم الله هو ابن عمر. هذا الصوت الذي خرج من بيتكم انهى عنه. قال إن الميت لا يعذب بمكايا بهاري لفظه عام وهو لا يريد إلا الذي سمع. هو يريد البكاء نياحة لفظه غير دقيق. صان الله تعالى حديث رسوله صلى الله عليه وسلم من وهم فيه إلا يعدل. إذا مبحث الدقيق والحجم المهم الذي هو شغل المحدثين شاغل أوهام رواة الثقات. نعم يميزون حديث الضعيف الصحيح من غيره لكنهم يعتنون بأوهام رواة. هذا أول تدقيق من عائشة أو من أوائل البواكير التدقيق على ابن عمر أنه أطلق لفظا وكان ما ينبغي أن يطلقه وأرسله وما ينبغي أن يرسله. وأن الحديث الصحيح ولفظه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا بجمع ما ورد في الباب. فلما ابن أبي مليكة جمع كلام ابن عمر وجمع كلام عمر وجمع كلام عائشة أول نقد لابن أبي مليكة يقول أطلقه. أما ابن عمر فأطلقه. قالوا في شيء المؤاخذة. واسمع المؤاخذة في آخر رواية في آخر رواية التي معنا رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة. اسمع المؤاخذة تأتينا المؤاخذة في آخر كلمات في هذه الرواية. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ابن عمر أطلق ابن عمر ما كان يقول يعذب بالبكاء وما أحد يقول البكاء يعذب فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على الميت. إنما ابن عمر كان يقول يعذب ببعض البكاء وهو النوع البكاء الذي يصحبه الخطيب. ثم حدث فقال طيب. فقال ابن عباس طبعا هذا ليس بمعلق هذا منقول من السند السابق لا داعي للترقيم حديث واحد موصول بالسند السابق. ثم حدث فاعل حدث من؟ ابن عباس. الرواية رواية ابن أبي مليكة يقول فقال ابن عباس ثم حدث ابن عباس فقال صدرت رجعت قافلا من الحج مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء حتى إذا دنونا من المدينة. والبيداء كما قلت لكم موضع قريب من ذي الحليفة وأقرب للمدينة من مكة وأقرب إلى المدينة من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب. الراكب أصلا عند العرب يكون صاحب إبل وغالبا يكون عددهم عشرة وهؤلاء نازلون في أثناء السفر. فإذا بركب الركب هذا نازل لكن هو نازل في أثناء نزل للسريح هذا الركب. قال فقال أي فقال لي عمر اذهب فانظر من هؤلاء يعني انظر من كبيرهم من رأسهم من المعروف عندك منهم فانظر من هؤلاء الركب. فنظرت إلى هو صهيب المعروف صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه. قال فأخبرته فقال ادعوه لي طبه لي. قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل انتقل من المنزل الذي نزلته الآن فالحق منزل أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر قال أيضا ابن عباس قال ابن عباس فلما أصيب ابن عمر أي وطولنا بعد عوده من الحج دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصحبه. فقال عمر يا صهيب تبكي عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يؤذب ببعض بكاء أهله عليه. وهذا يفيد أن الأهل أوسع من الأقارب إذ صهيب ليس له صلة بأصله من نينوى موصل من شمال الموصل من العراق و ليس له صلة قرابة بعمر. وموطن الاستدراك أن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض بكائه، وأما ولده ابن عمر فأطلق البكاء، ولكنه أطلقه في مناسبة حصل فيها رفع الصوت، حصل فيها النوح. فقال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك الحديث الذي ذكره ابن عمر وعمر لعائشة، لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يرحم الله عمر، إذا أردت أن تستدرك على كبير أو على فاضل أو على من له حق عليك أو من له جلالة ومنزلة، وخشيت أن تسقط مرتبته بين أعينهم، فالواجب عليك أن تذكره بالترحم والخير. قالت: يرحم الله عمر، هذا من الأدب الحسنة، وهذا الأدب أدب الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما قال الله له: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهذا أدب حسن. فقبل أن تخطئه وأن تستدرك عليه قالت: يرحم الله عمر. لا والله، لا والله، استغربت منه ما حدث، ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، المؤمن لا يعذب ببكاء أحد، ولكن قال، تريد أن تقول: ولكن قال فيما سمعته صريحا منه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة بيني وبينه. سمعت شيء وروي لها عن عمر شيء، وفهمها فيما سمعت يوافق القرآن، وفهمها فيما نبي إليها مما لم تسمع فيما رفعه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في فهمها أنه لا يوافق القرآن، فقالت: الذي قاله النبي ما سمعته أنا، والذي قاله عمر في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أخطأ ثمه، أخطأ ثمه. ففهمها مع تأكدها وتوثقها مما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تنفي أن عمر سمع. قال إن الله يزيد الكافر عذابا بمكاره عليه. أنا أقول: يا أمنا يا عائشة رضي الله عنك، إشكالك ما زال حاصلا، الكافر كيف يعذب بشيء لم يفعل؟ تقول عائشة: ويعذب، لكن أنت تقولين إن الله يزيد الكافر عذابا بصنيع من؟ بصنيعه أم بصنيع غيره؟ الإشكال قائم في التوجيه مع الآية. قال: وقالت عائشة: حسبك القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. الإشكال قائم. ونصص على هذا جمع منهم ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، ومنهم العظيم أبادي في عون المعبود. والوقت ضيق لا يتحمل بأن نقرأ وأن نفصل في كلام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ولا في كلام العظيم أبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود. قال: وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى، الشيء الذي ليس لك فيه إرادة، وأجمع بين جميع ما ورد من أحكام ما قاله ابن عباس هنا وما قالته عائشة في الرواية السابقة، أنك إذا غلبت على أمرك فبكيت وأنت تريد البكاء ولا تقدر، كم الذي حصل في بعض من يفقد عزيزا، فهذا إن شاء الله غير معذب، يعني حصل بشيء لا هو لا يريده ولا يقدر عليه، أما الشيء الذي يقدر عليه صاحبه فهذا البكاء يعذب صاحبه، يعذب الميت عليه ما لم يوصيه. وقال ابن عباس إن ذلك الله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. شو يعني ابن عمر يعني في ظاهر في سكوته سلم لعائشة. طبعا هي لماذا لم تذكر عمر؟ وذكر ابن عمر. لماذا لم يذكر عمر؟ نسيتم أن عمر قد مات؟ نسيتم في الرواية أن عمر قد مات؟ عمر ميت. وما ابن عمر ما قال شيء. لو ابن عمر بده يقول شيء ايش يقول؟ يقول انا قلت عذب ببكاء لي عليه عند النياحة، فانا مرادي النياحة وليس مرادي. لذا التدقيق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما قال، لا تعرف البشرية في تاريخها ولم تعرف احدا اعتنى اصحابه واتباعه باقواله وافعاله ودقيق ألفاظه وتمييز قوله من فعله، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقول الخباز في صحيح البخاري قال فكان متكئا فجلس، وبما نسبه لربه وما قاله من نفسه كقوله في حديث أبي هريرة الحسنة بعشر أمثالها، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا صور فإنه لي. التدقيق الشديد بين القول والفعل والنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والنسبة إلى الله، لم تعرف البشرية هذه الدقة إلا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.